بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، وما زلنا مع القديس بولس الرسول في رحلاته الكرازية وفي شخصيته العظيمة والفضائل اللي نتعلمها منه وأسلوب الكرازة اللي أصبح مدرسة للكارزين بعد كده. وصلنا لإصحاح 20، في إصحاح 19 شفنا القديس بولس بيواجه جولة من الجولات الصعبة قوي لما تعرض للمظاهرة اللي طلعت في أفسس بتحاول الفتك بيه، لأنه وقف تجارة الأوثان بسبب انتشار الكرازة وكثرة عدد المؤمنين بيه. والقديس بولس الرسول خضع لإلحاح تلاميذه وأصدقائه ولم يواجه هذا التجمع الغاضب، إنما كل تلاميذه قالوا له لازم تهرب. يقول بعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مقدونيا، ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء إلى هلاس. ما هو من أفسس لمقدونيا مشوار مش طويل، لكن احنا بنعدي كده ايه من برضو آسيا لغاية اليونان. فصرف 3 أشهر ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا صار رأي أن يرجع على طريق مقدونيا. يبقى شوفوا منين ما بيروح، في مكايد في مؤامرات عاوزة تموت بولس بأي طريقة. يعني الموضوع مش قانوني في النور، لا، المؤامرات والدسائس وربنا بيكشفها وأولاده بيوصوه وهو بيخضع لإلحاح تلاميذه، فرجع غير المسار في رحلته. فرافقه إلى آسيا سوباتروس البيري ومن أهل تسالونيكي أرستروخس وسكوندوس وغايوس الدربي وتيموساوس ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس. شوفوا كل ماذا تلاميذه بيكتروا والمجموعة اللازقة فيه بتزيد، وكل دول ناويين يروحوا معاه أورشليم عشان يعيدوا ويخضعوا للآباء الرسل ويشوفوا بقى الخطة ربنا في المرحلة القادمة. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس، أما نحن فسافرنا. لما بيتكلم كده الكتاب بلغة نحن، يبقى المتكلم هنا مين؟ القديس لوقا مرافق للقديس بولس. بدل بيقول نحن يبقى بولس مع لوقا، القديس لوقا اللي بيسجل سفر الأعمال، فهو لازق في القديس بولس كطبيب شخصي وكتلميذ، وآخر فترة من حياته ما سابوش. سافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليبي. شوفوا في لغتهم ما زالوا يستخدموا بعض الألفاظ اليهودية. أيام الفطير دي ده معناه موسم الفصح اللي بيجي بعديه 7 أيام الفطير، فهم كيهود قدام بيسموها أيام الفطير، لكن عيد الفصح بقى عيد القيامة، اللي ورا منه يجي عيد 50 بعد 50 يوم. وفيناهم في 5 أيام إلى ترواس حيث صرفنا 7 أيام. يبقى راحوا تقابلوا مع بعض في ترواس عشان إيه؟ يكملوا المسيرة مع بعض. وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا. هذه مهم. ليه؟ فيها كذا عقيدة وطقس مرتبط بحياتنا الكنسية لغاية دلوقتي. أول الأسبوع معناه يوم الأحد، لأنه السبت آخر الأسبوع، فكلمة أول الأسبوع هي نفسها الكلمة المستخدمة في الأناجيل على يوم القيامة، يوم قيامة المسيح. يبقى اجتماع الكنيسة الأساسي كان دايما يوم الحد. يقول حيث كان التلاميذ مجتمعين، يبقى هو كان حريص يحضر قداس الحد معاهم القديس بولس قبل ما يسيبهم ويروح أورشليم. فأولا فكرة قداس كل حد دي كانت أساسية من الجيل الأولاني. طب أنا بقول كلمة قداس على أي أساس؟ كلمة مجتمعين ليكسروا خبزا في اليونانية معناها ليوزعوا جسد الرب. معناها الكلمة دي لا تفهم إلا من خلال الإفخارستي. إذا اجتماع الحد أسبوعيا من أجل التناول، من أجل سر التناول. يبقى ده من جيل القديس بولس، ما هوش اختراع الكنيسة القبطية، ده من 2000 سنة الكنيسة عايشة كده في كل البلاد. حتى البلاد اللي بره أورشليم اللي تأسست فيها الكنائس ده منهجهم المعتاد. فالقديس بولس كمشرف على الكنائس بيحود عليهم يوم الحد، يقابلهم في قداس الحد يجتمع بيهم. وبعدين يقول حيث كان التلاميذ مجتمعين، يبقى كل الكنيسة تتلم يوم الحد، وده أساس قداس الحد. عشان كده تلاحظوا يوم الحد في القداس ما نصليش أشية المسافرين، لأننا بنفترض أن كل الشعب موجود. في قداسات تانية في الأيام بنفترض أن في ناس راحت أشغالها، فنصلي لهم ربنا يبارك لهم في سفرهم وشغلهم. إنما يوم الحد كله بيصلي وكله يجتمع في اجتماع في أول الأسبوع لكسر الخبز. إذن الآية دي تؤكد وجود سر التناول، اجتماع الكنيسة أسبوعيا كل حد، تقديس يوم الحد، اشتراك كل المؤمنين في ذبيحة الإفخارستية، زيارة الآباء الكبار زي القديس بولس يهمهم أوي يصلوا قداس الحد مع أولادهم هناك. يقول في أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. خلي بالكوا حسب التقويم اليهودي كلمة يوم الحد دي تبتدي من السبت عندنا 6 بالليل، عشان كده نسميه عشية الحد، نقول صلاة عشية، نقصد عشية الحد. فهو وصل لهم السبت، صلى معاهم السبت بالليل، وفضلوا سهرانين للصبح يختموا بقداس زي نظام الأديرة بالظبط اليومين دول. فهو اجتمع بالشعب من السبت بالليل وقال بعد قداس الحد هسافر، يبقى هيصلي القداس وهو في الغد مزمع أن يمضي يسافر يعني. وأطال الكلام إلى نصف الليل، يبقى كان وارد أنه في سهرات قداس الحد يطولوا ويسهروا ما بين التسبيح والوعظ والتعليم استعدادا لكسر الخبز، وكل ده يمثل جزء من قداس المؤمنين الموعوظين اللي ينتهي بقداس المؤمن. وأطال الكلام إلى نصف الليل وكانت مصابيح كثيرة في العلية، طبعا دنيا شغالة على الأناديل أو المصابيح التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخوس. برضو العلية دي غير علية اليهود، احنا هنا في بلد تانية، احنا هنا في آخر الدنيا، ف دي غير العلية القديمة اللي حضر فيها ربنا يسوع له المجد في بيت القديس مرقس الرسول في بلاد اليهود. كان شاب اسمه أفتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. الطاقة دي يعني الشباك، ومن كتر الزحمة في ناس قاعدة على الشبابيك. وبعدين بولس عمال يوعظ، والبيوت القديمة دي كان فيها زي دور تاني وتالت عالي كده، لكن ما فيش خرسانة بقى وما فيش البيوت الجديدة. فأفتيخوس ده بقى ايه، قاعد يفقر شوية كده ونعس، لانه في نص الليل وهو نعسان وقع من الدور الثالث. غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة الى اسفل وحمل ميتا. طبعا تصوروا صدمة ان شاب يقع في نص الليل كده او قبل الفجر يقع ميت وهو بيصله، طبعا دي شيء صعب، وهم فرحانين بالقديس بولس وبركته وزيارته. فنزل بولس، يبقى هو كان بيتكلم من العليه، ووقع عليه واعتنقه قائلا لا تضطربوا لان نفسه فيه. قديس بولس بجبروت روحاني نقي جميل، عارف ان ربنا يسوع مش هيكسفه، وعارف ان احنا جوه قداس في سر الحياه الابديه في قوه القيامه. فهو بايمانه خد أفتيخوس في حضنه كده وقال له ما تخافوش ما تعيطوش، نفسه فيه. طبعا ده بإيمان برجاء. وصعد وكسر خبزا، طلع كمل القداس وكسر الخبز. هي كلمة كسر اللي بنقولها عن القداس دي، لكن هي كلمة كسر خبزا في الترجمات القديمة يعني بيأسس السر، بيتمم سر الإفخارستي. وأكل، أكل طبعا هو اللي معاه، وتكلم كثيرا إلى الفجر، فضل يكمل كلامه لغاية الفجر. وخرج وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. يبقى هنا في اليوم ده حصل أكتر من حاجة. قديس بولس الرسول قاد قداس الإفخارستية واحتفل مع الناس بيوم الحد، وانتهى اليوم بإقامة ميت من الأموات اللي هو أفتيخوس، وكأنه ما زال يوم الحد فيه دايما ذكر القيامة. عشان كده تلاحظوا دايما في رفع بخور باكر نجيب سيرة القيامة ونقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. فكأن كل حد بنحتفل بقيامة المسيح وقيامتنا بالتالي في المستقبل. فربنا زي عمل المعجزة دي عشان يدينا دليل عملي حقيقي انه قوة ربنا قوة قيامته شغالة في المؤمنين، وكل اللي بيتناولوا بياخدوا قوة القيامة تفضل ذخيرة جواهم للمستقبل عشان لما يحطوا رأسهم يقوموا في اليوم الأخير. أما نحن فسبقنا إلى السفينة القديس لوقا بقى، وأقلعنا إلى آسس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. برضو القديس بولس ده يعني له كده قراراته الخاصة بيه، هو المركب هتمشي معاهم وتسافر، قال لهم معلش أنا همشي جنب البحر، أنا عاوز أمشي. عاوز تمشي ليه؟ يا إما هياخد خلوة طويلة، يا إما هيعدي في السكة على كام بلد أو كام بيت، إنما مرضاش يركب المركب. فالقديس لوقا بيقول إحنا دخلنا السفينة وقال لنا هقابلكم بعد كام ساعة في البلد الفلاني. فلما وفانا إلى آسوس أخذناه وأتينا إلى ميتليني، ثم سافرنا من هناك في البحر وأقبلنا في الغد إلى مقابل خيوس. كل دي بلاد في السكة لغاية الحتة اسمها ميليتوس دي اللي هيستدعي منها كهنة أفسس. في اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس، والمهم يعني قعدنا نمشي لغاية ما وصلنا حتة اسمها ميليتوس. ميليتوس دي ميناء على البحر على مسافة يعني أميال بسيطة من أفسس عاصمة آسيا البلد اللي تهمه قوي. سبق وقلنا أن أفسس دي خدت من القديس بولس كتير قوي، وذكر عنها في رسالة من الرسائل قال قد صارعت وحوشا في أفسس. فهنا معناه أن أفسس دي غالية عليه جدا لأن ليها ذكريات كتير، ودي اللي حصل فيها الشغب بتاع ديمتريوس صانع الأوثان. لكن هو لو دخل أفسس مش هيخلص شغل كتير قوي، فبعد بس قال لكهنة أفسس، ده يورينا أنه رسم كهنة كتير في أفسس قبل ما يسيبها، وده منهج رائع للقديس بولس أنه يقعد لغاية ما يطلع خدام محليين بعضهم يصلح أنه يبقوا كهنة ويفضل يتابعهم ويشقر عليهم ويفتقدهم كل شوي. يقول عزم بولس أن يتجاوز أفسس في البحر، مش عاوز يدخلها، لألا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، مش عاوز يطول في آسيا، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم الخمسين. يبقى هو عاوز يعمل حساب السفر عشان يوصل أورشليم يوم الخمسين، يعيد مع الرسل عيد الخمسين، عيد البنتكوستي اللي هو دلوقتي عيد العنصرة، كلقاء بينه وبين كل الأباء الرسل الكبار. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة. يبقى واضح أن هو كأب للكل بيستدعي القصوص من أفسس عشان يقعد معاهم يراجع عليهم المبادئ ويطمن عليهم، ونكتشف أنه بيستدعيهم عشان يودعهم. قديس بولس عالم بالروح القدس أنه مش هيعرف يلف في البلاد دي تاني، لأنه لسه بقى هيتسجن وهيطلع روما وورا شغل كبير في روما، فالقصة كده يعني هيطلع من روما على السماء بعد شوي. فالروح القدس أنه يودع ولاده عشان مش هيقدروا يشوفوه تاني بسبب المشروع الكرازة القادم. يقول من ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه قال لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا اللي هي عاصمة أفسس كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. هل القديس بولس يميل أنه يتكلم عن نفسه كما يظن البعض؟ القديس بولس الرسول في آخر حياته أب عاوز يسلم ولاده مبادئ الخدمة، ومش عاوز يقولها كوعظة نظري، عاوز يقول اللي هو عايشه واللي هو عمله، ولاده بيحبوه وبيتمثلوا بيه، فعاوز يقول لهم أسراره، بعض أسراره، لأنه بيودعهم. من هنا هذه العظة التاريخية أعمال 20 كنيستنا القبطية بتحبها جدا، محطوطة عشرات المرات في عشرات قداسات الأيام، كل ما يجي لنا نياحة راعي أو أسقف بنحط أعمال 20 دي كأنها ميثاق للكهنة وللأساقفة، مدرسة في الكرازة والخدمة. قال لهم أنا كنت بخدم ربنا بتواضع وبدموع وبتجارب، ثلاث كلمات كبار، أخدم الرب بكل تواضع بدموع كثيرة بتجارب أصابتني من مكايد اليهود. يبقى اللي عاوز يخدم ربنا يفتكر من القديس بولس، عاوز ينجح في خدمته يبقى متواضع قوي، عاوز يتعب في خدمته لازم ينتظر الدموع. اوعى يفتكر ان الخدمة هتمشي من غير تجارب، من غير مكايد، ده طبيعي. كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم بي جهرا وفي كل بيت. يبقى القديس بولس كان أي حاجة روحية جواه عاوز يوصلها لأولاده، أي رؤية سماوية، أي خبرة عميقة عاوز يديها لهم، مفيش فائدة روحية إلا عاوز أولاده يشبعوا بيها. ودي أمانته كراعي، أمانته كمعلم وكأب، إنه عاوز يوصل كل حاجة لأولاده، مش عاوز يفضل هو الكبير، مفكرش كده أبدا. قال أخبرتكم وعلمتكم جهرا وفي كل بيت. إذا كان بيفتقد البيوت القديس بولس، ما كانش بس بتاع اجتماعات وخلاص، لكن يقعد في كل بيت يوعظ ويتكلم عن ربنا. شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. لو أنتم تابعين معانا الحلقات قلنا أكثر من مرة أن غرض الكارز الإيمان والتوبة، بدل بيكرز لغير مؤمنين عاوزهم يؤمنوا، وبدل بيكرز لخطاة عاوزهم يتوبوا. فإذا في محتوى أي عظة كرازية أو أي كلام في الكرازة عاوز نجيب الناس للإيمان ونشجع الناس على التوبة. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك. طب أنت رايح لأورشليم ليه؟ طالما مش عارف هيحصل إيه، وعارف اليهود بيكرهوك وفي كل بلد بيتأمروا عليك، تروح لهم في دارهم؟ قال أنا مقيد بالروح، أنا مش ماشي بمزاجي، أنا ربنا بيقول لي تروح أورشليم، ما أروح أورشليم، يمسكوني يقطعوني زي ما يحصل، المهم ربنا هو اللي يقول وأنا أعمل، يعني أقول حاضر. غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا أن وثقا وشدائد تنتظرني. أتاري كل ما يعدي في كل بلد ولاده يقولوا له اوعى تروح أورشليم، هيمسكوك، ده احنا سامعين أخبار صعبة قوي، ده ما بيكرهوش حد في دنيتهم زيك، ودول مجرمين وهيتأمروا عليك وهيعملوا فيك زي اللي عملوه في المسيح زمان. ففي كل مدينة الروح القدس كان بيتكلم على فم تلاميذه باللي هيحصل. قال لهم الروح القدس ما قاليش بالظبط ماذا يصادفني هناك، لكن كمان بيتكلم على فم ولادي انه لازم هيحصل حاجة، ان شدائد ووثقا تنتظرني. يبقى هنا كون الروح القدس ما قالوش بالظبط اللي هيحصل، ده مش معناه انه ما كانش عارف انه هيتمسك ويتربط ولا يتضرب، هو كان متوقع الكلام ده. يقول غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا أن وثقا وشدائد تنتظرني، ولكنني لست أحتسب لشيء. يعني إيه؟ أنا مش بحسبها كده، أنا مش بحسب لنفسي ولا لكرامتي ولا قلت هيضربوني ولا يمسكوني ولا يسجنوني ولا دول مجرمين بيتأمروا ولا هيتبلوا علي، أنا ما فكرش في الكلام ده، أنا لا أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي. يعني مش بخاف على نفسي، أنا نفسي مش غالية عندي، غالية عند ربنا بس أنا بالنسبة لي رخيصة قوي، أنا اللي غالي عندي خدمة ربنا، اللي غالي عندي خلاص النفوس، إنما نفسي أنا نفسي دي في إيده، دي وديعة عنده، وده التعبير اللي قاله في رسالته لتيموساوس. لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. يعني أنا مشغول باللي ورايا فمش بفكر في نفسي، وعاوز أتمم سعي بفرح. تلاحظوا بعدها بسنين قال لابنه تيموساوس في آخر رسالة جاهدت الجهاد الحسن أكملت السعي. هو هنا ما كانش لسه خلص، كان لسه قدامه شوط طويل، كذا سنة كمان لسه من الجهاد، بس هو كان دايما يفكر كده، عاوز يا رب أتمم اللي علي للآخر، عاوز أسعى سعيا جادا لتتميم خطتك من حياتي. والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. طبعا الكلام ده للكهنة، هو مش بيتكلم برضو عن نفسه، القضية مش افتخار ولا تباهي، لا دي تلمذة، ده أبوهم الروحي، ده معلمهم، ده بيودعهم، ده بيقول لهم منهجه في الحياة، عشان كل كاهن منهم يمشي يقول لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا. شوفوا بقى الكلمة دي صعبة إزاي. قال لهم اللي أنا متأكد منه أن أنا مش هشوفكم تاني بعد رحلة طويلة من الجهات في آسيا وفي أفسس بالذات، وبعد عشرة طويلة مع تلاميذه والكهنة دول بالذات خدوا كأنهم تتلمذوا عليه كما تتلمذ التلاميذ على المسيح، ما هنا ثلاث سنين وهناك كان ثلاث سنين تقريبا، فارتبطوا بيه جدا. قال لهم بس مش هتشوفوني تاني، فأنا بودعكم ومش عارف اللي هيحصل بالظبط بس عارف اني مش هشوفكم تاني، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم. قال لهم حسبوا قوي على الرعية دي بتاعته ودي اشتراها بدمه، فتبقوا مشغولين عليها جدا. لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية. يبقى هو بيودعهم بيحذرهم، قال لهم بعد ما امشي هتدخل ذئاب مش هترحم. ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليكتذبوا التلاميذ وراءهم. زي ما ربنا يسوع حذرنا من الأنبياء الكذبة، قديس بولس بيحذر الكهنة من التعاليم الخاطئة والرعاة الكاذبين اللي هيسدوا ناس وراهم بس بأمور ملتوية. من هنا تيجي فكرة الأرثوذكسية أو الطريق المستقيم، مفهوش بقى الايه الأمور الملتوية اللي استلمناه بنسلم. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. قديس بولس بيسلم ولاده أنه يكونوا متعففين، ما يبصوش لحاجة حد، يكونوا مركزين في خدمتهم، وداهم مثل بحياته أنه أي حاجة كان بيتعب بإيديه عشان يصرف على خدمته. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. يبقى القديس بولس دايما محمول على كلمات المسيح، مع أن نص الكلمة دي مش موجود في الأناجيل، لكن هو استلم من المسيح عبر الرسل مفاهيم المسيح وتعاليمه فكان حافظها وشغلاه طول الوقت. ولما قال هذا جس على ركبتيه ومع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها أنهم لن يروا وجهه أيضا، ثم شيعوا إلى السفينة. نهاية اللقاء بكوا بحرقة في وداع مؤثر جدا لأبيهم الروحي، لكن رجعوا إلى خاصتهم وهو خد السفينة وطالع على أورشليم. يا ترى إيه اللي هيحصل له في أورشليم؟ إيه اللي ممكن يقابله في البلد اللي بتكرهه واللي صلبت المسيح قبل كده وقتلت الأنبياء؟ ماذا يكون مصير القديس بولس وهو راجع إلى أورشليم قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها؟ ده اللي هنشوفه في اللقاءات القادمة مع القديس العظيم بولس الرسول. بنفكركم لو في تساؤلات ابعتولنا على البرنامج، يبقى لنا فرصة نرد على بعض الأسئلة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.